الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأخ نادي الأخ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فموضوعنا في هذا المجلس الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله مجلس خير وبركة، هو ما تعرضنا له في صدر خطبة اليوم، ألا هو وهو التخلق بحسن الخلق. فاعلم عبد الله أنك ما دمت مسكت الطريق والمنهج السلفي، فإن الشيطان سيشتد عليك، وإن لم تنتبه لنفسك سيكون له حظ أكثر من غيرك للقاء عليك خلق الشراسة والفظاظة والصلافة، وذلك لكي ينفر الناس عنك ولا يستفيدوا منك. قال الله تعالى مبينا أنك إن كنت على هذا الخلق فلن يقترب الناس منك ولن يفيدوا من علمك. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فأمر بالعفو سبحانه، وأن يصفح النبي عن من لم يرجو أيام الله. ولذلك اجلس مع من كان في التصوف أو كان مع منهج الإخوان والسرورية أو التبليغ، وقل له حدثني بربك أنشدك كيف كنت وإلى أي شيء صرت فيما يتعلق بالخلق، فحينئذ لربما شكى لك قوة في نفسه لسوء الخلق لم تكن من قبل، هذا بسبب أنه لم ينتبه لهذه القضية، وأن الشيطان يريد أن ينفر منه خاصته من رحمه من ولده من صديقه ممن ينبغي أن يؤلف قلبه من عامة الناس. فلذلك وجه في هذا المنبر لقاء الجمعة المعروف جميع إخوان الذين هداهم الله لمنهج السلف فصاروا على طريقة علمائنا الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ محدث العصر ناصر الدين الألباني وغيرهم على المنهج الصحيح الذي كان عليه الصحابة والذي كان عليه الإمام أحمد ومالك بن أنس والشافعي والأوزاعي وابن أبي ذئب وغيرهم، وجههم لحسن الخلق وحسن التعامل مع الأهل وطيب المعشر مع الأصحاب والرحم والصبر على الأذى وبذل الندى والإحسان للخلق ومعونتهم والتبسم لمن يلقى من كبير أو صغير ولين الكلام وطيب المعشر، وأن تجعل أيامك معهم جميل الأيام ليكون ذلك حافزا لهم ليقتدوا بمنهج السلف ويرجعوا إليه. فإنك تعلم يا عبد الله أن المسلمين لما ذهبوا إلى زنجبار وغيرها أكثر دعوتهم كانت بالأسوة، بالأسوة الحسنة، الصدق في التعامل، لين الكلام، حسن الظن، ترك مواجهة الناس بأعيانهم أقصد بما يكرهون من سباب وشتام، والعفو والصفح عن الذين لم يتعلموا دين الحي القيوم من الجهال، وأعرض عن الجاهلين، احتمال الأذى وبذل الندى والصفح عن الأذى. نعم، ينبغي لصاحب السنة المتأسي بمنهج السلف أن يكون كذلك مع ضيفه، مع زائره، مع زوجه، مع ولده، مع جاره، مع إمام مسجده، مع وهذا أعظم شيء سلطان بلده. فإن الحقوق إما أن تكون عامة كحق ولي الأمر، وإما أن تكون خاصة كحق الزوج على زوجته وحق الوالدين. فينبغي للمؤمن أن يراعي هذه حظه من هذه العبادة العظيمة، وهي أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، ألا وهي حسن الخلق. فهذا موضوعنا الذي سنتكلم فيه ونذكر فيه ونطرح مباحث تتعلق به على أسلوب طرح إن شئت فسميه علمي أكثر ربما ما هو وعظي. فكثير من يتكلم على حسن الخلق يتكلم بكلام جيد وينقل فيه نقلات طيبة، لكن لا يطرحه على صورة مباحث ومسائل يحتاجها طلاب العلم في هذا الباب. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكيف تعرف أن الله أراد بك خير؟ هل بكثرة الطواف والعبادة والصدقات؟ إذا رأيت أنك تقدم الفقه في الدين على كل شيء من العبادات فأنت ممن أراد الله بك خير. فإذا انشغلت بالعبادات عن طلب العلم وصار طلبك له ضعيفا غير حريص عليه، فاعلم أنك على شرف هلك. فإن النبي قال: من يريد الله به خيرا يسر له كثرة العبادة، ما قال هذا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ربما أكثرت من العبادة وهي عليك وهي بدعة تكون سبب دخولك النار، لأن العبادات هذه تصنعها تعتقد أنها راجحة وهي مرجوحة شرعا وبدعة. سبب فعلك كثرة العبادة هذا الجهل واعتقادات باطلة في نفسك لا تعرف إلا بجلوس مع العلماء. فأكثر من الجلوس من حلقات الذكر، وقدم العلم على أي مهمة تقوم بها من العبادات، ولو على صلاة الضحى، ولو على حج النافل. وأنا ذكرت لكم من قبل رجل تيسر له تذكر لحج نافلة 5 أيام وحلقة علم خلالها 3 أيام، 3 أيام فقط أو 2 أيام فقط، لكن لو اليومين هذه هي يوم عرفة ويوم العاشر، خلاص راح الحج، تجلس مع فقيه في حلقة مثل هذه، تتفقه في شروط الصلاة فقط. أقسم بالله أن جلوسك في التفقه في هذا خير من تلك الحجة النافلة، كما يدل عليه الحديث. حتى لو قال لك واحد فرصة جاءتني التذكرة 20,000، يقول بعض العلماء إياك أن تعبد الله بالعبادة اللي يكون لك فيه هوى، يعني هوى الإنسان يروح الحج ويذكر فيه أشياء جميلة، التقاء بالناس والطعام والدعاء في عرفة، يعني مجموعة أشياء تكون موافقة لهواه تعود عليها. قل لا تعبد الله بالهوى، انظر الأرجح شرعا، وازن، لا تعبد الله بالهوى، اعبده بإيش؟ بدينه سبحانه، بدينه هو، واطلب دينه من العلماء الراسخين في العلم المؤتمنين الصادقين المخلصين. نعم، فحينئذ سيهديك الله للطريق، ما دام أنك طالب للعلم تريد الحق سيهديك الله. فإذا تعرضت عندك عبادة وطلب علم فقدم طلب العلم، وسيكون للعبادة وقت لا شك، وهذا من توفيق الله للعبد. وذلك كان شيخ الإسلام محمد الوهاب يقول رحمة الله عليه: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق في العبادات يعني وغيرها والاعتقادات، من غير أن يحمل السلاح وهو العلم. والسلاح قد يكون قوي وقد يكون ضعيف، إنسان عنده قوس وتره من أجاود حبال أشجار أو أوتار بلاد السند، قوي وتره يضرب يصل إلى أعلى شيء ويهلك العدو. واحد عنده سلاح وتره مهتري ضعيف اشتراه بثمن رخيص، فيضرب ما يجاوز 3 أمتار أو مترين، صحيح ولا؟ فقوي سلاحك، فمن الضعف فيك أن تقول أنا لا أحضر في 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 العلم إلا حلقة في الأسبوع، حتى لو كان المعلم في الحلقة الوحيدة هذه في الأسبوع لا يحضر أصلا ويؤجل مرات، فيكون مجموع أحضر في السنة 17 أو 27 حلقة. فاطلب العلم بقوة يا يحيى، خذ الكتاب، إيش ليس في أي عذر تتخلف على حلقة وتتبع النزوة، غلط. أنت تعد عدتك للآخرة، هذا العلم زاد ومعاد، زادك للمعاد وهو الآخرة، فاطلبه وأحسن التزود، فقد ينقطع بك الطريق وتجوع وتهلك إذا ما كان عندك زاد كثير وما عندك قوس قدير. فقوي سلاحك بتحقيق العلم وطلبه عند أهله الراسخين ومراجعته واتخاذ الأصحاب اللي يعينونك عن الطلب، لا تدخل صاحبك يأخذك عن الطلب بكثرة النزه وقيل وقال، لا، من يراجع معك العلم له وقت تراجع معه العلم قرين لك وتصلح من شأن اعتقادك وعملك، فحينئذ إياك، ثم إياك يا عبد الله أن تتهاون في ذلك. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن يكون حظك من الدين هواك، فصرت تعبد الله سبحانه وتعالى بالهوى وتنسى دين مولاك الذي خلقك فسواك، من أجل تقول الله فيه صعوبة، لا أبي حقيقة الدين وكماله وقوته يبي لها حضر ويبي لي كل مكتبة ومراجعة، وأنا نفسي تهوى النزاه وتهوى الانبساط وتهوى الأصحاب والسمرات ما نتكلم في شيء حرام، نتكلم في شيء مباح إلى آخره. هذه الهمة ما كان يحبها السلف. لو اطلعوا عليك، طلع عليك مثل أحمد وأنت تقول في نفسك هذا، أن تقول يكفيني أحضر في حلقة أسبوع وأخذ من العلم مختصر وأخذ، لما أعجبه هذا. نعم، فكان السلف أصحاب همم عالية في طلب العلم، والله يسافرون الشهرين لسماع حديث واحد، حتى صار الكسال يقتدي بعضهم ببعض. سيكون درس في كذا، مين رايح؟ لا أنا خلاص أنا مني رايح بعد. يعني اقتدي الكسلان البطال ببعض، بدل ما يقتدوا بالسلف يرجعون إلى الاقتداء بالبطالين، لأنه هو نفسه فيه بطالة، فيقتدي من مثله من البطالين الكسالى ويشوفهم اسوة حتى يتسلى به. وتذكرون الإنسان إذا قصر في شيء يبحث عن إيش؟ عن من هو مثله. تذكرون الثلاثة اللي خلفوا، لا تذكر واحد منهم قال فرأيت من أتأسى به جلس حتى استريح، أنه في واحد عصى الله يعني مثلي. تذكرون كذلك ينادون إلى درس ويقول والله يعني مثلا رحلة لطلب العلم مثلا، فيأتي بالأعذار وأنها يعني الزوجة ما أذنت لي وإلى آخره. فالمقصود أن السلف كانوا أهل همة عالية في الطلب، ولذلك رفعهم الله لتعظيمهم العلم. فلما صار من بعدهم عظموا الدنيا في أنفسهم أكثر من العلم، توفوا ولا وزن لهم عند الناس، ولم يكثر داعين لهم، ما نفعوا الناس، ما نفعوا أنفسهم كما ينبغي حتى ينفعوا الناس، همتهم قاصرة وقلوبهم بين الأوحال إيش ساقطة، خلاص بين أوحال الدنيا، فكر كيف يجيب بيت زين، يفكر كيف يوسع فلوسه الكثير، يفكر كيف إلى آخره، ما يفكر في الحلقة أو كيف يفهم هالمسألة أو كيف يهضم كتاب في أصول الفقه في منظوم في أصول الحديث، ما يهمه، ما دام حصلت له الدنيا ما سواها سهل. العكس عند السلف، رحل ثلاثة من السلف الصالح من سلفنا يقال رحلة في طلب العلم، وجاعوا وكان معهم سمكة واحدة في زنبيل، قالوا نتغدى بها. فأول ما حطوا رحالهم وجوا بيشمونها بيأكلوا، نادى منادى والله بدأ الدرس، تركوها واخذوا الزنبيل جنب المسجد أو كذا وحضروا الحلقة. شوي ده راح يرتاحون، يقول لا أيضا في حلقة وحضر، وجلسوا ثلاثة أيام ناسين لي هذا الطعام، من حلقة في حلقة من حلقة في حلقة، تعفنت السمكة وما أكلوها ونسوها من إقبالهم على العلم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبلى عليه الثوب ولا يشعر به حتى ينبه أهله، يقول ترى هذا الثوب صار لك ثلاثة أسابيع لابسه أو كذا ناسي، ويخنز بجانبه الطعام، يخنز بجانبه الطعام ولا إيش ولا يشعر به رحمة الله عليه، يخنز. الآن وجد من يترك المجالس للدنيا، مجلس العلم يترك للدنيا، يقال مثلا في مجلس علم فيقول لا هذا مجلس سأجعله لدنياي لنزهتي، وفي أوقات أخرى نزهة يجدها، يعني حلقات من 24 ساعة ساعة سيجد قبل بعد أكيد، فيترجع عنده هذا المجلس دون ذاك المجلس، ويجد من الأعداء من يعينه على ذلك كالزوجة والولد إن كانوا أهل دنيا، قال إحنا من أزواجكم ولادكم عدو، فيسول له مثل هذا. وأعرف عدد انقطع بسبب حب الزوجة والولد، وهكذا ذكر الشيطان يعرض الإنسان كما قال النبي وهو خارج للجهاد، الجهاد الصحيح مو بالثورة الثورين هؤلاء التكفيرين، فقال تترك أهلك ولدك بعدين يعني، فأعوذ بالله يرجع، فإن عانده مشى فعليه من الله، فله من الله السلام. كذلك يعرض على الإنسان أول ما يقترح في نفسه أن يشتري مكتبة في منزله، أو يواظب على حضور حلقة مثلا مسجد أحمد كل يوم الفجر، يقول بواظب حتى أنتهي من 40,000 حديث، خلاص قرر ويجد على نفسه حتى لو كان ينام في اليوم 3 ساعات، يقول الله بيعيني واحضر. أول ما يفعل هذا يأتيه الشيطان، يأتيه الشيطان يمنعه من ذلك بأساليب ويزين له أمور مرجوحة يجعلها راجحة. ما نقول أنه فيه بيكون عليك مشقة، فيه مشقة. طيب والسلف ما عندهم مشقة لما يسافر أحمد بن حنبل من بغداد لليمن وحده ويسهر في الليل يمشي في الطرقات، نعم يرجو الوصول سريعا لمكان يعلق فيه بعيره ولا شيء، والأرض ظلماء ويمشي فيها إذن اليمن، في مشقة. من قال ما في مشقة؟ كان يحتملها السلف وانت ما تحتملها السلف. نعم، فالعذر بالمشقة عذرة البطالين الكسار الخائبين، هذا عذره المشقة. المشقة نعم، المشقة الراجحة هي صحيح اللي تقولها أنت، لكن المرجوحة مشقة، فيه مشقة يكون أجرك أعظم لكنها مرجوحة، فلا تشغل نفسك بهذه الدنيا. لذلك وجدنا سبحان الله من يرضي بعض الناس من قرابته ونحو ذلك فيترك الإسلام في طلب العلم، صاروا هؤلاء يمكن عليه القرابة أعداء وصاروا يذلونه، وصاروا سبب ذلك لأنه ما أعز العلم، نعم لأجل خاطر أعينهم فأذلوا بسبب هذه الدنيا. وما أدراك ما الدنيا الملعونة، الملعون ما فيها إلا من كان فيها من ذكر الله وما والاه. فعلى المسلم حينئذ أن يجعل العلم مقدما عنده على كل نسوة كل شهوة، والله سيبتليه ويرى هل هو يريد العلم أو الدنيا بعدة ابتلاءات، وينظر الله في عبده هل ينجح في ذلك، هل يريد العلم والآخرة فعلا أم هي دعاوى يدعيها، وعند الامتحان إيش؟ يكرم المرء أو يهان، نسأل الله العافية. إذن وبعد هذه المقدمة في حسن الخلق لنشرع الآن في المقصود. أولا حسن الخلق ما هو، وهل يدخل فيه السكوت عن التشديد عند المقتضي على أهل البدع؟ فانتبه، حسن الخلق هو هيئة في النفس تدعو للإتيان بكل جميل مع الخلق وتجنب كل قبيح، يعني دلت عليه الشريعة وليس العقل. فالمعتزلي حينئذ العقلاني ينظر لحسن الخلق بحسب عقله، كجماعة الإخوان مثلا يرون أن علماء السلف أو أتباع السلف من أهل العلم ليس عندهم خلق حسن، ويصفون بالتشدد وينفرون من حلقاته، يقول لنا سمعناهم يردون على فلان ويخشنون الكلام معه من نتبعه، يعني من أهل البدع من أئمة البدع، فيقول حينئذ ليس عندهم خلق حسن وينفرون منهم الناس. إذن لابد أن يكون هذا هو التعريف الصحيح حسن الخلق، هيئة في النفس تدعو عند التعامل مع الخلق لفعل كل جميل دلت الشريعة على جماله وشرعيته، واجتناب كل قبيح دلت الشريعة على قبحه وازدرائه. إذن المرجع في حسن الخلق إلى الكتاب والسنة، وما أجمع عليه سلف الأمة وعمل الصحابة، وليس إلى أهواء الناس وآرائهم. فقد روى الإمام أحمد بل البخاري في صحيحه من حديث من؟ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتزع أو لا ينزع الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلم بموت يعني العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بالرأي فضلوا وضلوا إذن هؤلاء اللي يفتون أن أصحاب السنن مثل الشيخ ناصر الألباني وعلماء السنة وأمثاله أنهم أهل شدة وغلظة وينفر الناس عنهم وأنه لا أخلاق لهم هؤلاء على طريقة المعتزلة لأنهم ينظرون إلى حسن الخلق بمقياس عقلاني لا ينظرون إليه بمقياس إيش شرعي وأضرب لكم مثال في باب الشهوات الآن ضربنا مثل في باب الشبهات الشهوات يحدثني في بعض الدول العربية طبيب فاضل صالح دخل على طبيب مع طبيبة يتمازحان كأنهم زوجين يعني سماجة ومخالفين الأدب الشرعية من قهقها وتغنج فقال الطبيب يا أخي يعني يا أختي ترى هذا المقام لا يجوز أن تدخل فيه لأنه ليس من أخلاق أو ليس من ما أوجبته علينا الشريعة بل أوجبت ضده من ترك أسباب الفواحش إلى آخره وإذا بالطبيب يرد عليه يقول يعني حسن خلقك اعطي الإسلام صورة جميلة من عرف من حسن الخلق إلى آخره فسمى الإنكار إيش سوء خلق وقبح في الإسلام أنت تفعله والإسلام بريء منك هكذا شوف كيف المفهوم إذن هل المفهوم العقلاني بحسن الخلق سواء كان باب الشبهات أو باب الشهوات ينبغي أن يترك قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخوف أولا الظاهر فلا يجوز الرجوع في باب حسن الخلق وضده سوء الخلق إلى آراء الناس وعقولهم وما تحسنه أعرافهم جاءت امرأة سمعت فتوى المشايخ أنها لا يجوز لها في جلسة العائلة في هذا العصر أن تخالط وهي كاشفة عن رأسها ونحو ذلك فقالت هذا حرام إذن أجلس في معتزل وإذا ببعض الأسرة يقول انظر إلى سوء خلق هذه المرأة تركت الناس واعتزلتهم ونكدت عليهم إلى آخره فإذن حسن الخلق لا يعرف بأهواء الناس وأعرافهم إنما يعرف بإيش باتباع الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في امرأة أجنبية مدد لك قال لأن يدك رأس أحدكم مخيط من حديث خير من أن يمد يده لامرأة لا تحله إيش يوصف الآن لو قال السنة حرمت هذا واعتذر سيوصف بإيش عند العقلانية إيه بأنه سيء الخلق إيه نعم سيء إيش الخلق قالوا له العلماء في الشيخ بن باز غيره لا تهنئ بعيد الكريسماس لأن هذا حرام لأنه ليس عيد في الإسلام العيدي فجاء فنظر إليه زملائه في العمل قال أنت الوحيد ما هنئت فلان بعيد رأس السنة أو عيد الكريسماس أنت الوحيد يا خلك عندك أخلاق خلك إيش صاحب خلق سبحان الله فهذا حينئذ هم لا يرضونه لو اكتشف واحد منهم مثلا علاقة بأجنبي من أخته أو زوجته فاعتذرت له الزوجة قالت يعني هذا شخص يعني جار وإلى آخره أو ابن عم إلى آخره فمن سوء الخلق حينئذ دعاني للخروج لا أخرج معه إلى آخره يقول لا طب وش الميزان عندك يقول شرع الله، إذا شرع الله الآن يمنع، مو أن تجي عليك يصير حسن، جي لك تقول حسن خلق، وتجي عليك تقول سوء إيش؟ ما الميزان عندك؟ إذا لا الهوى، لابد يكون عندك ميزان لهذا. إذا حسن الخلق يرجع للكتاب والسنة وقول الرب سبحانه وتعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإياكم وبنيات الطريق في هذا الباب في تعريف حسن الخلق، فهو إذن بذل الندى واحتمال الأذى والصفح عن إذا كان ذلك هو الأرجح عن من آذى، لأن مو كل من آذى يكون الصفح عنه، فقد يكون الصفح عنه يؤدي إلى منكر أكبر تعرفون، عن من آذى والإحسان له والصفح والإعراض عن من كان كذلك، لكن بالميزان الكتاب والسنة ومعرفة ميزان سلف الأمة. فالإمام أحمد لما قال لا تجالس الحارث المحاسب، وكان الرجل يبكي الناس والناس من كل مكان يأتوا، فقال إنه مبتدع. ما في ذلك العصر، أجهل الجاهلين، جرأ أن يقول أحمد والله سيء خلق، شوف يتكلم على العلماء يقول لا تجالس الحارث، الحارث الرجل بكى الناس ونحن ذلك، فإذن هو سيء الخلق. نعم يتكلم على العلماء ونحو ذلك. إذن المرجع في ذلك لعمل السلف لحسن الخلق، فالتحذير من أهل البدع مجمع عليه هو بالعكس من حسن الخلق. ليش؟ لأنك أنت بينك وبين الناس إن كنت من أهل العلم وقادر على التحذير من أهل البدع، وقام المرجح لذلك في الزمان والمكان والقدرة والحكمة ونحو والعلم وغير ذلك، فمن حسن الخلق مع الناس ألا تخونهم في النصح ولا، فإذا سكت عنه واتبعوه ودخلوا النار معه أسأت الخلق معه ولا أسأ، إنك مأمور بالإحسان للناس، وأعظم الإحسان أن تجنبهم الأذى. فإذا سمعنا النصوص في من عزل عودا عودا في الطريق كما جاء في الحديث عرضت عليه أمتي وأعمالها حسنها وسيئة، حسنها وسيئة، فرأيت أن من محاسن عمل أعمال أمتي إماطة الأذى عن الطريق، محاسن، ومن أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن، لا إله إلا الله. فإذا كان عزل عن طريق الناس عود سيؤذيهم إذا مشوا ونظروا إليه أو تعرقلوا فيه، فكيف من يعزل عن طريقهم إلى الجنة صاحب بدعة يحجبهم لو سمعوا كلامه وأعجبوا به عن الجنة ويكون من أهل النار؟ كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أهلها في النار. ثم بعد ذلك تتهم هذا الشخص الذي أحسن للخلق كأحمد بن حنبل والشيخ بن باز لما قال جماعة الإخوان التبليغ والفرق الهالكة، وقال يتوب بن لادن من طريقته الوخيمة، وشدد على بن لادن، تقول فيها مثل الشيخ بن باز هالأساطين أصحاب خلق سيء، لم تكلموا عن المسلمين، تكلموا عن مجاهدين، تكلموا عن أعوذ بالله، خاف الله، هؤلاء هم أحسن أصحاب الخلق الحسن. لما كان ينافي النبي حسن خلقه لما قال لواحد من أصحابه إنكم رؤون فيك جاهلية، ما كان سيء خلق، لأن ترك التشديد في وقته يسمى خور وجبن كما قال أمير الشنقيطي، فالنبي قال المقتضى التشديد قال نؤم في جاهلية. وقال أبو بكر لواحد من المشركين أمصص بذر اللات، وقال النبي من تعز بعز الجاهلية كما في مسند أحمد فأعضوه بهني أبيه ولا تكنه، عض إير أبوك أبيك أو كما أو كما قام ابن القيم بعلفت الصريح للآلة الذكر تبكيت له. فهل هذا يسمى سوء خلق؟ إذا خرجت عن المعنى المجمع عليه شرعا من الرجوع الكتاب والسنة في العبادات، والحسن الخلق من العبادات التي يشترط فيها شرطين لصحتها، ما هما بعد التوحيد؟ خلاص متابعة. فإذا أنت في موضع التشديد وكنت من أهل العلم ما شددت على المبتدع وحنفرت منه والناس يسمعون كلمتك. مثلا كابن بازم قال لا تجالسوا جماعة التبليغ أو الإخوان هم من فرق الهالكة، يعني أقصد أنه أحذر منهم. إذا ما حذر الشيخ ابن باز وقد قال المقتضي عنده للتحذير هنا، فإنه معرض للعقاب شرعا، لأن التحذير من البدع فرض إيش؟ كفاية. الشيخ حسب الواجب هذا فحذر من جماعة التبليغ والإخوان وشد التحذير. شوف يقول على مسلمين هالكين نفسهم في الدعوة صباح مساء من فرق الهالك، الله يرحمه بس الشيخ ابن باز. يا أخي اتق الله من هالكلام هذا. أطعت الشيخ في كل شيء لكن وافق هواك، وعصيته في المنهج وهو أشد من فروع الأحكام. لا إله إلا الله. فإياكم وتهمة أهل العلم الذين نافحوا عن الشريعة بتحذير من البدع أن يوصفون بسوء الخلق والشدة، فجزاهم الله خير. لو الله ثم هم لعيد الله على غير شريعته، وكم من الناس دخلوا النار. انظر كلمة من الشيخ مبارك صدت كم من الناس، أكررها في محاضراتي جماعة تبليغ والإخوان من فرق الهالك. أوه بن باز قال كذا خلاص. كم صدت هذه الكلمة من مثل الشيخ بن باز، من مثل ابن عباس لما قال في التكفير كفر دون كفر، وقال من كان ناصح في الأمر فبينك وبينه. كم صدت الناس عن المهالك، وحذر وتحذير عمر بن الخطاب من صبيغ الذي لو جالسوه بعض الناس من التابعين لهلكوا، فقال لا تجالسوا صبيغ، فعمر أصبح ليس له أخلاق حسنة. معاذ الله. فالتشديد في موضعه حكمة، ادعو إلى سيف ربك بالحكمة، مقتضى الحكمة النبوية أنه كان النبي يشدد في ماض ولا، فهذا يسمى حسن خلق. فإياك أن تسميه سوء خلق، لأن من حسن الخلق الشجاعة، ومن سوء الخلق الجبن. فترك التشديد في موضع التشديد يسمى خور وجبن، وليس من أخلاق المسلمين الخور والجبن. والشجاعة في موضعها عند الحكمة والعلم النافع والسياط الشرعية التي ينبغي أن تسلط على الأعداء من أهل البدع والضلال من خوارج العصر كالسورية والإخوان المسلمين والتبليغ ونحوهم، هذا يسمى حينئذ شجاعة وإقدام، شجاعة شرعية، ويسمونها شجاعة العوام، وهي صحيح يعني يقصدون بها الشجاعة الأدبية. طيب، فلا تختل عندكم المفاهيم يا عباد الله، واتقوا رب العالمين. وحينئذ تأتي المسألة الأخرى. طيب، هل حسن الخلق يعتبر اكتسابي أم أنه جبلي وانتهى الأمر؟ هل يجوز أن نعتذر لشخص سيء الخلق فعلا، شرس صلف في غير موضعه، يشدد في غير موضع الشدة مثلا، نقول خلاص يا أخي اتركه هو طبعه كذا؟ لا، غلط. يحسن من طباعه، ينصح، وبالفعل يتغير. حدثني شيخنا وصي الله عباس وله فضل علينا، درسنا البخاري وبعض أجزائه، فيقول لنا نعرف شيخا فاضلا عالما مشهورا وسماه لي ولا أسميه الآن. قال كنا نعرفه بداية الطلب، كان فيه شدة وشراسة وصلافة لا تحتمل. قال ولا زال يعني يعالج نفسه من ذلك وطباعه يهذبها، ومع العلم والبقاء في العلم يقول فكأنه إنسان آخر، تغير طباعه. ويصدق كلام شيخنا هذا ما رواه لمن أحمد وغيره. النبي قال للأجش بن قيس إن فيك الخصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال الأجش يا رسول الله أتخلق بهما يعني أجاهد نفسي حتى أكون من أهل هذا الخلق، أم جبلني الله، أم هي طبيعتي خلاص الله خلقني عليها يعني؟ فقال بل جبلك الله عليها. إيش الحلم والأنات؟ الحلم والأنات. وحينئذ تعرف فضل من طبع على الشدة واليبس والصلافة، كما جاء في الحديث خلق الله، الصحيح خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم السهل والصعب والأسود والأحمر أو كما قال. فإنسان خلق على طينة جبلية مثلا، طبيعته شديد، طبيعته مركوزة فيه، فلا شك أن الذي يعانيه من مجاهدة نفسه لإصلاحها بتطبع الخلق الحسن والرياضة في ذلك مرة بعد مرة يحتمل ويدرب نفسه على الحلم حتى صار إنسان آخر، أجره أكثر والذي جبل الذي جاهد لقوله أجرك على قدر نصبك. فهذا يدل أنه الاكتساب يمكن. فخطأ أن تقول لا أنصح فلان صاحب الخلق الشرس إلا فعلا ترجح أنه كذلك من غير مرجح شرعي كالرد على أهل البدع إذا قام مقتضاه بالشدة والحكمة والعلم، أن تنصحه يتطبع بالأخلاق الحسنة وتكتب له أخلاق السلف في ذلك وتذكر له حديث أثقل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة حسن الخلق حتى يزيد أجرك. فلا تهمل وتقول هو خذ خلاص نسمع هذه، يقول خلاص خلاص نسوي كذا نسمع، تخاذلون في نصح نصح الموعظة، وانظر مقامه، مقامه كبير في السن، مقام علم، مقام كل إنسان له خطاب. الخطأ اللي تواجه فيه بعض اللي هم يعني المقبلين على العلم ما يفرقون في الخطاب، يخاطب عالم، يخاطب والده، يخاطب لا خاطب التي أحسن بي 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 بالإشارة إن كان عالم بقصة الكرة إلى آخره. وحينئذ يأتي فضل الدعاء. فمع التخلق بالخلق الحسن عند إنسان جرب من نفسه الشدة وهو يعرفه في نفسه، هو يدري كل إنسان أدري بثلثه، يقول أنا فيني طبع، يقول أنا حار، أنا إنسان عصبي، أول ما كنت عصبي الآن أصبحت عصبي لمعركات حياة أو أعراض صارت لي صرت أنا. إذا لابد أنه حينئذ إيش ألا ينسى الدعاء. فما الأدعية الكريمة النبوية في هذا الباب؟ اللهم آتي نفسي تقوى زكها أنت خير من زكها، اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. ادعو الله أن يحسن خلقك. كانت امرأة ذات خلق سيء كما نقل لي، مزعجة زوجها صباح مساء بالنقار وكان الرجل صالح، فوصل إلى معترك طرق في طلاقها، لكن قرر في آخر الأمر أن يجتهد مع ربه في الدعاء لها بالصلاح. وقد جاء أصل ذلك في الكتاب، فقال الله تعالى وأصلحنا له زوجة، تقول المرأة سيئة ثم تنقلب رأسا عقب بدعاء، دعوة واحدة في جوف الليل تنقلب رأسا. فقرر أن يصبر ويجتهد في الدعاء ويجوز له. نعم يكره الإنسان يستديم امرأة سيئة الخلق، لأن النبي قال ثلاث يدعون فلا يستجاب لهم، من كانت تحت المرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. فحينئذ هذا الحديث يدعو إلى طلاق المرأة سيئة الخلق، لا ينتقل سوء طباعها إليك أيها الرجل الطيب المعشر الأخلاق، سوء طباعها ينطلق إليك تصبح مثلها، تعصب لي كلمة وتبجر ومدري شلون. فأمرك تأمرتك الشريعة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أن تتركها، كما قال إبراهيم غير عتبة إيش بابك لإسماعيل. قال فاجتهد عليها بالدعاء واجتهد، فصارت باتفاق الناس من أحسن الناس أخلاقا، كيف كأنها ولدت من جديد. اي والله امرأة أخرى، بعض الناس ييأس من رحمة الله ويرجع من الدعاء ويتركه، والنبي ماذا قال؟ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي، ما في حال خلاص يأس فالله يترك إجابته لأنه عجل عجل وترك الدعاء. نسأل الله الهداية لهؤلاء. المسألة الرابعة فضل حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. كثير منا عنده أعمال يعني تحجبه عن كثرة التعبد. أكثرنا يمكن ما يقوم الساعة 1:30 مثل السلف وثنتين يصلي لين الفجر 4 ساعات عنده أعمال الصباح. فنفتقر إلى كثير من الصوم والصلاة والتعبدية من كثرة أشغال تعترينا. فهك حسن الخلق، قابل الناس بتبسم، تجاوز عن من أساء، أعرض عن الجاهلين، أحسن لمن أساء إليه ولو سماك جبان. أنت تتعامل مع الرحمن مو معه، تريد الثواب من الله لا منه. نعم، إلا في موطن احتمال الأذى فيه يؤدي إلى منكر أكبر من السكوت عليه، كما نبه على دمسر بن عثيمين رحمة الله عليه. فكأنك تكثر من الصيام والقيام تلقى الله بهذا. شوف صحيفتك مليئة بأعمال تشبه الصائمين القائمين، سببها حسن الخلق ولو مع قل العبادة. كأنك صرت مسلم مع كثير عبادة، مع قلة عبادتك، لكن عوض ذلك بحسن خلق مع الخلق، احتمال الأذى، الحلم والصفح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا نختم كلمتنا هذه لأني على وجه سفر مهم، بأحد أفراد سوء الخلق التي هي مجمع الخير تركها، إذا تركت يدل أن عندك حسن الخلق. ما هي؟ الغضب. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. كأن الرجل يعني شوي تقال لا يبقى وصية أكثر وأكثر وأكثر. قال رسول الله أوصني، زدني لا تغضب. يا رسول الله لا تغضب، صار يكرر مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يقول ابن رجب في جامع الحكم فاطلعنا إلى المقصد النبوي من تكرار الوصية بترك الغضب. قال فرأينا هذه الوصية من النبوية المباركة جماع الخير فيها، إذ أن الرجل لو ملك زمام نفسه بترك الغضب عند حصول مقتضاه فإنه أهل ليكون حسن الخلق في كل جزئيات وجنبات حسن الخلق عرفا وشرعا. فهمتم؟ مسك زمام نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، أيوة ليس الشديد اللي يسب ويشتم ويضرب ويطرح الرجال، لا لا لا، يقول الشديد من ملك نفسه عند الغضب. وحينئذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل الإنسان تصرف الغضب التصرف الشرعي، قال إذا غضب أحدكم فليسكت إلا أمامه أظهر المسب له أو أظهر أمامه العنف أو أظهر إلى آخره وكان جاهلا. نعم، ويشوف نفسه بيتجاوب معاه ويبدأ يسابه، فحينئذ أمره النبي أن يسكت. هذا علاج، اسكت وأعرض وانسل من المجلس، انسل من المجلس كما فعل علي. قال لها النبي أين ابن عمك في صحيح البخاري؟ قال غضبته فخرج. شوف كيف فقه علي، قال أنت مني منزلة هارون موسى. كان فقهه مع أن المرأة ضعيفة، يستطيع الإنسان بضربة أن يطرحها أرضا، لكن ليس هذه الشجاعة أن تضربها أبدا. انسل علي وذهب بعيدا عن مكان الشجار الذي قد يؤدي إلى مخاصمة ومغاضبة وطلاق إلى آخره. فالنبي أقر على الانسلال هذا، ما سماه جبل وما سماه سوء خلق وجبن وخور. راح لعلي وأخذ به ولاطف وقال قم أبا تراب، لما شافه نايم بالمسجد شيء من بدنه التصق بالتراب، وأرض المسجد النبوي كانت حصبة فيها تراب. قال قل أبا تراب، وأخذ البيت من غير أن يفتش معه الماضي الذي جعل فاطمة تغاضبه من أجله أو ينتصر لبنته أو إلى آخره. دخلوا البيت ولاطفوا وأقروا ولم يعد هذا جبن. عند السفهة هذا جبن، يقول ايش تهرب من المرأة؟ الله ما انت رجال اصفقها بالعجرة والاخري هذا لا شك طيش هذا. اذا في فرق بين الشجاعة ايش والتهور، فرق بين الحلم نعم والتهور، يعرف ذلك أولو الألباب أصحاب العقول النيرة والأفهام العاقلة والديانة الراسخة. وبهذا وأضيف، أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه من يجد في الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأول شيء تقوله عندما يحضر الشيطان وقت الغضب انتقام لنفسك أو لشيء ما فهمته، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استب رجلان عند النبي حتى أحدهما كان يتمزع أنفه من الغضب، قال النبي كما في صحيح البخاري أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الوضوء عند الغضب فإسناده ضعيف، إن الغضب جمرة فأطفئوها بالوضوء من الشيطان، إسناده ضعيف لا يصح. لكن لو ثبت أنه علاج طبي يهديك الاغتسال مثلا اغتسل، لأنه هذا باب الطب، لا بأس أن تستعمل شيء مجرد في الطب كدواء لا عبادة. أسأل الله ينفعنا وإياكم لما سمعنا وتعلمنا، ونظرا لأني على سفر أستودعكم الله، وإن شاء الله في الأصل أن أول يعني يكون لقاء فجر الأحد، لكن انتظروا آخر تعليم، فسفر طارئ أستودعكم الله من أجله. والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظنا في حلنا وترحالنا، واحسن ختامنا وأعمالنا وقلوبنا، واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة، واجعل ختامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.